يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، فنواصل بإذنه سبحانه وتعالى التعليق على نزهة النظر للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. وقد أخذ بنا الحديث إلى أن وصل رحمه الله تعالى إلى المخالفات التي ترد عن الرواة الثقات، قال: وإن كانت المخالفة بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط في السياق، قال: فإن كان ذلك بالنسبة إلى النقط فهو المصحف، وإن كان بالنسبة إلى الشكل فالمحرف. فذكر الحافظ بن حجر من المخالفات إذن التي تقع من الرواة وإن كانوا ثقات: التحريف والتصحيف في الروايات. وما سبب ذلك إلا اعتماد بعضهم على كتاب غير مصحح ولا مقابل، فمنشأه من النظر في الصحف، لذا كانوا رحمهم الله تعالى يدلون على الأخذ من أفواه الرجال. وقد يخطئ السمع أيضا، فنحتاج إذن حينئذ إلى المقابلة والمذاكرة. ثم ذكر رحمه الله تعالى، قال: إن بقيت صورة الخط، فإن كان التحريف بالنسبة للنقط قال فهو المصحف، وإن كان بالنسبة للشكل فهو المحرف. فالحافظ بن حجر قد غاير بين التصحيف والتحريف، وجعل ما كان من تغيير في النقط فهو المصحف، وما كان من تغيير في الشكل كان كقولهم مثلا أكل وأكل، فجعل ما كان من تغيير في الشكل مع بقاء صورة الكلمة في الخط في الحالتين، فجعله من المحرف وجعله تحريفا. وقد جعله أحمد شاكر الإمام رحمة الله عليه مصطلحا جديدا، يعني التفريق بين التصحيف والتحريف، فقال كما في شرحه على ألفية السيوطي، قال: وهو اصطلاح جديد، وأما المتقدمون فإن عبارتهم يفهم منها أن الكل يسمى بالاسمين، من أن الكل يسمى بالاسمين، أي الكل يسمى إما تصحيفا وإما تحريفا. فهذا العسكري وهو أحد وإمة هذا الشأن، وهو إمام في اللغة أيضا، عنده أن الكل عنده يسمى تصحيفا، سواء كان بتغيير النقط أو الشكل مع بقاء صورة الكلمة. وأما إذا تغيرت صورة الكلمة فلم يتطرق إليها كما تلاحظون الحافظ بن حجر، لذا فرق بعضهم بأن جعل التصحيف والتغيير في الكلمة مع بقاء الصورة، والتحريف هو التغيير في صورة الكلمة، وهو كثير في المتون وأسماء الرجال أيضا في الأسانيد. وكل هذا اصطلاح، فقد يعبر أحدهم باصطلاح دون الآخر، وهو يريد فيعبر مثلا بالتحريف في مكان للتصحيف وبالتصحيف في مكان التحريف، وكل واحد وكل واحد. قال: ومعرفة هذا النوع مهم. قال: وقد صنف فيه العسكري والدارقطني وغيرهما. طيب، فذكر الحافظ بن حجر إلى أهمية هذا العلم، لهذا بادر الأئمة إلى التصنيف فيه. فذكر العسكري رحمه الله تعالى الإمام، قال وله كتاب التصحيف والتحريف، وله أيضا كتاب تصحيفات المحدثين، وهو يعني إمام في محدث وإمام في اللغة وإمام في اللغة، وهو من أئمة القرن الثالث، من أئمة القرن الثالث. وكذا ذكر الإمام الدارقطني وله كتاب التصحيف والتحريف أيضا. ثم ذكر رحمه الله تعالى، قال: وأكثر ما يقع في المتون، وقد يقع في الأسماء التي في الأسانيد، يعني أكثر ما يقع هذا التصحيف والتحريف أكثر ما يقع في المتون فهو الأكثر. قال: وقد يقع أيضا في أسماء الرواه، في أسماء الرواه. فأشده إذن ما يقع في أسماء الرواه وكناهم وألقابهم، مما قد يؤدي إلى جعل الثقة ضعيفا والعكس، أو إلى إيهام تعدد طرق الرواية، كمثلا كعبد الله بن عمر العمري وأخوه الثقة عبيد الله، فالمصغر ثقة والآخر ضعيف، فأخوه عبيد الله بن عمر العمري، فقد يشتبه هذا على ذاك إذا وقع التحريف والتصحيح في بين عبد الله وعبيد وعبيد الله، وبين أيضا شعبة وسعيد، وهو سعيد بن أبي عروبة، يرويان جميعا عن قتادة وهما ثقتان، وإن كان ابن أبي عروبة تغير واختلط في آخر حياته، فهما يعني قد يلتبس الأمر بين شعبة وسعيد ويصحف هذا بذاك، خاصة إذا كانت الرواية عن قتادة وهما قد رويا عن قتادة، فقد يتوهم هذا الشيء، قد يوهم أيضا تعدد الطرق، تعدد الطرق. وأيضا بين سعيد بن أبي عروبة وسعيد ابن بشير أو ابن بشير، وهو صاحب مناكير، ويرويان أيضا جميعا عن قتادة، خاصة إذا ذكر أو ذكر بالاسم المجرد ولم ينسب، كان يقول سعيد فقط، فأنت لا تدري من هو، هل هو ابن أبي عروبة أو الثاني. وكذا بين واصل الأحدب، بعضهم يسميه عاصم الأحول، ومثل مالك ابن عرفطة يسميه شعبة خالد بن علقمة، وهو واحد. وفي حديث يرويه أبو الأشعث أحمد ابن المقدام عن عبيد بن القاسم هذا الكذاب، عن إسماعيل ابن أبي خالد، عن ابن أبي أوفى، عن النبي عليه الصلاة والسلام: الولاء لحمة كلحمة النسب، الحديث. وقد جاء بطرق عديدة، لكن وقع في تهذيب الآثار للطبري ابن جرير من رواية محمد بن عيسى الطباع عن عبثر ابن القاسم. وعبثر هذا من الثقات، لكن ابن عدي رحمه الله تعالى الإمام ذكر أن هذا الحديث مما تفرد به الكذاب عبيد بن القاسم، عبيد ابن القاسم، فحرفوا الاسم من عبيد إلى عبثر، فحينئذ قد يتوهم أن الرواية من رواية الثقة وليست كذلك، أو قد يتوهم تعدد الطرق، خاصة إذا كانت الأسماء كلها أو الرجال كلهم من الثقات. أما لما يقع التصحيف والتحريف في المتون، وهو في الحقيقة الأكثر وقوعا، وإن كان الأول أشد من جهة الالتباس بين الضعفاء والثقات ونحو ذلك، وإيهام تعدد الطرق. أما في المتون فهو في الحقيقة الأكثر وقوعا كما قال الحافظ، مما قد يؤدي إلى الخطأ في فهم الحديث أو جعله في غير بابه، وأمثلتها كثيرة كحديث العجماء جرحها جبار والمعدن جبار والنار جبار وفي الركاز الخمس. قوله النار جبار فقد صحفت من البئر، قال والبئر جبار كما قال أحمد والدارقطني وغيرهما، وسببها أن أهل اليمن كما يقولون يكتبون النار بالإمالة النير، فتصحفت إلى النار بدلا من أن تكتب بئر، البئر جبار. وكذا حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا: كنا نورثه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يعني الجد، وصوابه كنا نؤديه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني زكاة الفطر كما قال مسلم وغيره من الأئمة. يعني انظروا كيف حين تصحفت الكلمة حتى تغير المعنى، تغير معنى الحديث، تغير معنى. فالأول يراد به ميراث الجد، والثاني إنما يقصد النبي عليه الصلاة والسلام كما صح، إنما يقصد أداء زكاة الفطر. وفي حديث ابن عمر أيضا مرفوعا: إذا زار أحدكم أخاه فلا يقومن حتى يستأذنه، وصوابه فلا يقرنن، أي نهى عن الاقتران أو الإقران في أكل التمر، في أكل التمر. وفي الباب عند البخاري ومسلم من حديث ابن عمر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل بين التمرتين حتى يستأذن صاحبه. وفي حديث آخر: إلا أن يستأذن الرجل أخاه، وهذا خاصة عند الحاجة والشدة ونحو ذلك، فلا يقرن بين تمرتين حتى يستأذن من معه، حتى يستأذن من معه أي الذي يأكل معه. وأيضا كحديث احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث أي اتخذ حجرة، فجاء ابن لهيعة فصحف الكلمة إلى احتجم، فتغير حينئذ المعنى. وكحديث الهرة حين قال تأكل، يعني لم تتركها تأكل من خشاش الأرض، فصحفت إلى من حشاش الأرض أي النبات، وكحديث نهى عن تشقيق الخطب كتشقيق الشعر، أو صحفها كما يذكرون وكيع رحمة الله عليه، نهى عن تشقيق الحطب، عن تشقيق الحطب. فانظروا كيف يعني يفهم الحديث، وقد يوضع في غير بابه يعني، وقد يفهم على غير مراده. ومن لهذا كان يذكر العلماء من أسباب التصحيف والتحريف السماع على وجه الخطأ، أن يسمع الحديث على وجه خطأ، كعاصم الأحول وواصب وواصل الأحدب، عاصم الأحول وواصل الأحدب لتقارب المخارج وتشابهها، فقد يظن أن الكل واحد. وكذا سببه النظر في الصحف والنسخ غير المقابلة، إذا كانوا يقولون لا تأخذ القرآن عن مصحفي ولا الحديث عن صحفي ولا الحديث عن صحفي. لذا كان الأئمة، أئمة السنة كالإمام الدارقطني يقول: كان هذا العلم كريما يتلقاه الرجال بينهم، فلما دخل في الكتب دخل فيه غير أهله، دخل فيه غير أهله. هذا آخر ما نختم به مسألة أو مبحث التصحيف والتحريف، على أن نلتقي لاحقا بإذنه سبحانه وتعالى. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.